بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كم لغة في السلم؟ ما هما السلم والسلم وأيضا السلم؟ السلم فيها قولان لأهل التفسير، ما هما؟ قيل الإسلام وهو قول الأكثر، وقيل الطاعة وهو قول أبي العالية. وقال قتادة: الموادعة، السلم من المسالمة، الموادعة. والمعنى على قول قتادة أنه إذا سالم المسلمون وجنحوا للسلم فالمسلمون كافة يدخلون في تنفيذ هذا الأمر. وقوله كافة قبل ذلك، قوله ادخلوا في السلم إذا كان المعنى الإسلام، من المخاطب؟ ادخلوا في السلم، ادخلوا في الإسلام، من المخاطب بذلك؟ لا، قبل أن نأتي إلى كافة، ادخلوا في السلم، ادخلوا في الإسلام، من المخاطب؟ قيل نزلت في من آمن، قيل نزلت في من آمن من أهل الكتاب، قيل نزلت في من لم يؤمن من أهل الكتاب، وأن معنى آمنوا أي آمنوا بنبيهم. وهذان القولان فيهما نظر. وقيل الخطاب للمسلمين: ادخلوا في السلم أي في الإسلام، وهم داخلون فيه، فيكون من باب التأكيد والتثبيت: يا أيها النبي اتق الله، أي اثبت على تقواه. وقوله كافة على أي شيء أو حال من أي شيء، من ماذا؟ حال من ماذا؟ نعم حمزة، قيل حال من الواو في ادخلوا كافة أي جميعا، وقيل حال من السلم الذي هو بمعنى الإسلام، أي ادخلوا في الإسلام كافة، أن يكون كافة حالا من السلم. فعلى الأول ادخلوا جميعا في الإسلام، معناه اثبتوا عليه، استمروا ثابتين عليه. وعلى قول من قال ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام كله، وخذوا الإسلام من جميع جوانبه، كما هو القول الراجح الذي رجحه ابن كثير وصححه، فإن معنى ذلك أن الله عز وجل يأمر المؤمنين أن يأخذوا شرائع الإسلام كلها، وأن لا يدعوا شيئا منها بقدر استطاعتهم، فاتقوا الله ما استطعتم. والمقصود من ذلك أن لا يغفلوها، وأن لا يتعاموا عنها، وأن لا يهملوها. نعم، فإن الإنسان قد يضعف أو يعجز عن أن يعمل بكل ما أمر به، لا يطيق ذلك، لكن فاتقوا الله ما استطعتم، فإن لم يطق العمل به فيعتقد أنه مشروع ويسعى في العمل به بقدر استطاعته. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. من الذي يصرف الناس عن شرائع الإسلام أو يعلق قلوبهم ببعض الشرائع دون بعض حتى تكون تلك التي تعلقت بها قلوبهم هي المرتكز والمحور عندهم ويعادون ويوالون من أجلها ويجعلونها محل ابتلاء وفتنة للناس؟ هؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام كله وإنما اقتصروا على شيء وبالغوا فيه وتجاوزوا الحد فيه، نعم، وهذا من خطوات الشيطان ومن تسويلاته. فتجد مثلا بعض الفرق مسائل التكفير عندهم هذه هي المسائل التي هي أساس المسائل ومحور الارتكاز عندهم، وتوحيد الحاكمية والكلام في الحكام وفي يعني هذه المسائل المعروفة، وفي غيرها تجدهم من أبعد الناس عن الدخول في شرائع الإسلام الأخرى. وهكذا بعضهم تجده يجعل محور دعوته الكلام على الترغيب والترهيب، وهكذا أيضا الأخلاق المزيفة التي يغر بها الناس، وهكذا بعض الأشياء من ما هو معلوم في الساحة. طيب، وإذا نظرته في جوانب أخرى من جوانب الإسلام تجده بعيدا عنها. هذا من خطوات الشيطان، يزين لهم بابا من الأبواب ويعظمه في قلوبهم حتى يصير كأنه الإسلام وكأنه كل شيء، ثم يتمادى به الأمر إلى أن يصير الولاء والبراء عليه، فيدخل في الضلالة والبدعة وتتبع خطوات الشيطان من هذا الباب. لهذا قال: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. تهديد للعقوبة في العقوبة والانتقام. ثم قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وهذا أيضا فيه تهديد وتخويف. هل ينظرون أي ينتظرون ويتربصون إلا هذه الساعة وهذا الوقت حين يموتون ثم في قبورهم يعذبون ثم إلى المحشر يحشرون وإلى العرض يعرضون ثم ينزل الرب سبحانه وتعالى ويجيء لفصل الخطاب ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فقوله هل ينظرون تهديد للكافرين إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذا فيه إثبات الإتيان لله سبحانه. وقد قال ربك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. أورد هذه الآية شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية لأن الآية بمفهومها وفحواها تدل على نزول الرب سبحانه وتعالى، فقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أي إيذانا بإتيان الرب سبحانه وتعالى ومجيئه لفصل الخطاب. فإن بعضهم قد يستشكل إيراد هذه الآية في أدلة الصفات مع أنها لم تذكر صفة للرب سبحانه وتعالى، والتوجيه هو ما سمعته قبل قليل أن هذا إيذانا بنزول الرب سبحانه، وقد دل على ذلك هذه الآيات: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وكما قال في آخر سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وهذا من ذلك. وتأويل من تأول في هذا الباب مردود عليه، وهو ضرب من تحريف القرآن، تحريف المعنى، فإن المحرفة والمعطلة يقولون إن الله عز وجل لا يأتي، وإنما الذي يأتي أمره أو تأتي ملائكته. والرد على هذه الشبهة وهذه المقالة من الأشاعرة ومن إليهم أن يقال: أولا، هذا خروج عن ظاهر القرآن، والأصل التمسك بالظاهر، ولا يجوز الانتقال عن الظاهر إلى غيره إلا بدليل يوجب الانتقال، وليس هناك ما يمنع من إمرار الدليل على ظاهره، فإن الله عز وجل يفعل ما يشاء. نؤمن بإتيانه ونؤمن بمجيئه كما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وهذه الأفعال من الإتيان والمجيء والضحك والرضا والغضب ونحو ذلك متعلقة بمشيئة الله عز وجل، فمتى شاء فعلها، إذا شاء يفعل ما يشاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن نفى عن الله عز وجل ما وصف به نفسه اعتمادا على قواعد عقلية وأسس فلسفية منطقية فقد ضل سواء السبيل، وحرف كلام الله عز وجل في معناه، وصار من المعطلة الذين يعطلون صفات الله. فقوله إلا أن يأتيهم الله، ظاهر الآية أن الإتيان يكون من الله سبحانه، ولا مانع من ذلك عقلا، وقد ورد به الشرع فيجب قبوله. ومما يدل على أن من فسر ذلك بمجيء الملائكة أن تفسيره أنه غير صواب قول الله عز وجل في الآية الأخرى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذه الآية أبطلت تأويلات المؤولين المحرفين، لأنه لو كانوا كما يزعمون أن المراد بذلك إتيان الملائكة لكان معنى الآية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ملائكة ربك أو يأتي بعض آيات ربك، لأنهم يفسرون إتيان الرب بإتيان الملائكة، فيكون في الآية تكرار، لأن الله عز وجل عطف إتيانه على إتيان الملائكة، فإذا كان إتيان الرب هو إتيان الملائكة كان قد ذكر إتيان الملائكة مرتين، وهذا ضعف في الفصاحة والبلاغة يتنزه عنه القرآن الذي هو كلام الله، يتنزه عنه القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، الذي هو خير الكلام وأحسنه وأفصحه وأبلغه. ثم أيضا قول الله سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا دليل على أن الملائكة قد تنزلت واصطفت، فالكلام ليس في نزول الملائكة بل المكان الكلام في نزول الرب سبحانه وتعالى. والأدلة الواضحة الصريحة في أدلة الشفاعة تؤيد هذا المعنى وتؤكده. وكذلك قول من قال إنه يأتي أمره، قد قال الله عز وجل أو يأتي بعض آيات ربك، فأمر الله من آياته الكونية، فإذا يكون المعنى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو تأتيهم الملائكة أو تأتيهم بعض آيات ربك، أو يكون المعنى على قول المحرفة المعطلة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو تأتي بعض آيات ربك أو تأتي بعض آيات ربك، فيكون فيه تكرار يتنزه عنه خير الكلام. فإذا ما ذهب إليه هؤلاء إنما هو تعطيل ومذهب مخالف لمذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، الذين كانوا يقولون أمرها كما جاءت. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في ظلل جمع ظلة من الغمام، والغمام السحاب، والملائكة فيها قراءتان، والملائكة والملائكة، فقراءة من قرأ والملائكة معطوفة على الاسم الكريم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي وتأتي الملائكة. فهذا أيضا فيه رد على المعطلة الذين فسروا الإتيان بإتيان الملائكة، لأنه حينئذ يصير تكرارا. وأما على قراءة والملائكة فإن المعنى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي في ظلل من الغمام وظلل من الملائكة، والمعنى أن الملائكة تكون قد صفت بأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا الإخبار بمثل هذا الموقف العظيم الذي هو أصعب المواقف يوم الحشر، وهو العرض على الله سبحانه وتعالى. ينزل الرب لفصل الخطاب، لفصل الأمر بين العباد، ينزل سبحانه وتعالى كما يشاء. والناس يلتمسون الشفاعة من الأنبياء للإراحة من هول الموقف في ذلك اليوم العظيم، فيأتون آدم فنوحا فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمدا عليه الصلاة والسلام، بعد أن يحيل كل نبي على من بعده، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، فيشفع لفصل بين العباد والإراحة من ذلك الموقف، وهي الشفاعة العظمى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد ذكر الإمام أبو جعفر ابن جرير، وقد ذكر الإمام أبو جعفر ابن جرير ها هنا عندي سؤال، هل تقول وقد ذكر الإمام أبو جعفر ابن جرير أم تقول وقد ذكر الإمام أبو جعفر ابن جرير أم تقول وقد ذكر الإمام أبو جعفر ابن جرير؟ ها هل هو بجعفر بالفتح من دون تنوين أم بالكسر منونا أم بالكسر غير منون ولماذا؟ هات يا حميد، هات يا أحمد، بالفتح لماذا؟ ما الذي منعه من الصرف؟ العلمية ووزن الفعل. جعفر ما هو وزن الفعل فيه؟ فعلل. طيب أسألك، أقول لك لو قلت لك مثلا غير جعفر من الأسماء، سواء كانت فعلل أو فعلل أو فعلل، درهم على وزن فعلل، جعفر على وزن فعلل، قنفذ على وزن فعلل، هل هذه منصرفة أم ممنوعة من الصرف؟ ها؟ لا، ما هو عجمي. جعفر في اللغة النهر، يطلق على النهر الجدول الواسع وعلى الجدول الضيق، ويقولون فيه ضد لأنه يطلق على الواسع وعلى الضيق. هل هو منصرف أم غير منصرف؟ جعفر، رأيت جعفرا، مررت بجعفر، نعم على منصرف، ليس فيه إلا العلمية. أما وزن الفعل لا، وزن الفعل في أحمد، أنت فيك وزن الفعل، أما جعفر ما فيه. نعم، فماذا تقول؟ هل تقول أبو جعفر ابن جرير، أبو جعفر ابن جرير، أبو جعفر ابن جرير؟ ما عندك يا أكرم؟ جعفر مضاف إليه، هل هو مجرور بالكسرة أم بالفتحة؟ قلنا الفتحة لا، لأنه منصرف وليس ممنوعا من الصرف. بقيت الكسرة، كسرة منونة أم غير منونة؟ منونة. أنت يا فتح بدون تنوين، لماذا؟ أبو جعفر بن جرير، لماذا بغير تنوين؟ المضاف إليه إذا كان منصرفا ينون، تقول قال أبو جعفر رحمه الله تعالى، تنونه. ما الذي جعلك تمنع تنوينه وهو غير وهو ليس ممنوعا من الصرف بالتنوين؟ إذن وافقت أكرم. طيب، هل هناك أقوال أخرى؟ نعم يا هارون، لالتقاء الساكنين. التقاء الساكنين حرك، نقول أبو جعفر ابن، أبو جعفر ابن، حرك التنوين على أبو بكر بالكسر بدون تنوين، لماذا؟ بسبب الوصف بابن، ليست إضافة، الوصف بابن. عد هذا العصا، بسبب ماذا؟ الوصف بابن. الاسم المنون إذا وصف بابن فإن العرب تركت تنوينه، تقول قال أنس بن مالك، أنس بن مالك، ورأيت أنس بن مالك، ومررت بأنس بن مالك، تركت العرب التنوين في العلم الذي وصف بابن، وصف بماذا؟ بابن، سواء كان مفردا أم كان مضافا، أبو بكر الصديق، أبو بكر ابن أبي قحافة. أما إذا قلت الصديق تقول أبو بكر الصديق، لكن إذا جاء ابن أبو بكر ابن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي قحافة، إذن تقول قال: وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير لأنه وصف بماذا؟ بابن. أما إذا قطعت ونونت وقلت وقد ذكر الإمام أبو جعفر ابن جرير، يكون ابن خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو ابن جرير وليس صفة لأبو. قال: وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير ها هنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور. الحديث سنده ضعيف، لكن أغلب فقرات الحديث لها ما يشهد لها. قال: وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم، وفيه أن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا، فمن آدم فمن بعده، فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من الأشياء التي أنكرت في حديث الصور، فإن الأحاديث الثابتة في طلب الشفاعة من 5 أنبياء: آدم كما ذكرناهم قبل قليل، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم محمد عليه الصلاة والسلام عليه وعليهم الصلاة والسلام. قال: فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإذا جاءوا إليه قال: أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد لله تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله، ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة، ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال: وينزل حملة العرش والكروبيون، يعني هم طبقة من الملائكة يذكرهم أهل الأخبار. ولا نعلم في الأحاديث ما يثبت ذلك فيما مر بي. قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان رب العرش ذي الجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه أبدا أبدا. قال: وقد أورد الحافظ أبو بكر ابن مردويه ها هنا أحاديث فيها غرابة، والله أعلم. المقصود أن ظاهر القرآن مع ما جاءت به الأدلة الصحيحة كاف في هذا الباب. وقوله وقضي الأمر هو الفصل بين العباد، الفصل بين العباد إلى أن يصيروا إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وإلى الله ترجع الأمور، مرجع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهل ترجع الأمور إلا إليه سبحانه وتعالى؟ فمهما طال الوقت في هذه الدنيا فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ألا إلى الله تصير الأمور. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.